انتقاد أو مناقشة أو تصحيح. ثم ذكرنا في الجزء الثاني الذي سيذكر قريبا إن شاء الله مذاهب الاقتصادية، مدارسها الاقتصادية، نظريات الاقتصادية التي ذكرها الاقتصاد الوضعي، ثم ذكرنا معالم الاقتصاد الإسلامي، وسيأتي إن شاء الله الكتاب تقدم. أما القسم الثالث في ثلاث مفاهيم هي متعلق الاقتصاد وموضوع الاقتصاد: الملكية والأموال والنقود. لا ريب ولا إشكال في أن كل مفهوم إذا لم يكن له واقع خارجي وموضوع ومتعلق خارجي يكون من مجرد الفكر ومجرد النظرية فيه، فلا بد أن يكون له متعلق خارجي حتى ينطبق ذلك المفهوم عليه ويرى الأشخاص ويرى الشخص ويرى الإنسان آثاره حينئذ. هذه هي متعلق القاعدة في كل نظرية، ولم يخرج الاقتصاد عن هذه القاعدة، فلا بد أن يكون للاقتصاد متعلق موضوع خارجي ينطبق عليه عنوان الاقتصاد. والموضوع الخارجي للاقتصاد الملكية والأموال والنقود، ليلتمس الإنسان أثر الاقتصاد الخارجي، وإلا كان من مجرد النظرية والرؤية والفكر، ولا حاجة إلى ذكر هذه النظرية إذا لم يكن له متعلق خارجي. فالبحث يقع في هذه المفاهيم الثلاثة. المفهوم الأول الملكية. الملكية ذكرنا في الجزء الأول لفظ المال ولفظ الملك ذكرناه. هناك قلنا بأن هناك عناوين ثلاثة: ملك، حق، حكم. هذه ثلاثة. الملك واضح، كل من تسلط على شيء جاز له التصرف في ذلك الشيء له السلطنة عليه، جاز له التصرف في ذلك الشيء بما يختاره ويدفع عنه المزاحم. هذه معنى السلطنة التي يكون للشخص المالكي، ذكرنا هذا سابقا. وقلنا أن الحق مرتبة ضعيفة من الملك. حق المصلي في هذا المكان في المسجد إذا أتى وجلس أو نصب شيئا ليجلس عليه ثبت له حق. حق الرقبة، حق السكنة، وكذلك بالوقف حينئذ إذا وقف على رجال الدين لكل واحد له الحق أن يتمسك بذلك المكان إذا كان وفق الشروط المطلوبة وغير ذلك من الحقوق، والحقوق على أقسام تقدم ذكرها. حكم، هناك لا يجوز التصرف في ملك الغير، يجوز الإنسان مسلطون على أموالهم، هذا حكم وليس هو ملك وليس هو حق، بل حكم شرعي في البين. هذه هي، وقد يختلط الأمر فيعتبرون الحكم حقا والحق حكما، فلا بد من التمييز بين هذه الأمور والعناوين الثلاثة. وإن أنكر بعضهم منهم السيد الخوئي أنه لا يوجد حق، فإما هو ملك أو حكم، لا يوجد فرد ثالث يسمى حقا. هذا هو، وذكرنا هذا الرأي هناك وناقشناه، هذا لا إشكال فيه. هنا نبحث عن الملكية. تارة نذكر الملكية مفهومها اللغوي وأخرى مفهومها الإصطلاحي، ثم نذكر ما يتعلق بالملكية من أحكام وتقسيمات الملكية في الاقتصاد الوضعي المادي وفي الاقتصاد الإسلامي، إذ فرق كبير بين هذه الاقتصادات الوضعية والاقتصاد الإسلامي، إذ بعض النظريات والمذاهب الاقتصادية رأت بالملكية الفردية فقط وأعطت الحرية الكاملة وهو المذهب الرأسمالي، وبعضها رأت الملكية الجماعية وسلبت الملكية الفردية وهي المذهب الماركسي أو الاشتراكي، وبعضها وهي الاقتصاد وهو الاقتصاد الإسلامي رأى بأن هناك ملكية مزدوجة، ملكية فردية وملكية عامة لجميع الناس، سيأتي بيانها على التفصيل. هذا ما ذكرنا. نقول بأنه ما ورد في اللغة. قال ابن فارس لفظ الملك والمالك والملكية ورد في كتاب العلماء ومنهم علماء الفقه علماء الاقتصاد وفي كتب اللغة كثيرا، كما وردت هذه الألفاظ لفظ الملك ملك والمالك في القرآن الكريم وفي السنة والنصوص الشرعية سنة الشريفة كثيرا ما ورد، مالك السماوات والأرض مالك يوم الدين، فهذا اللفظ مالك ملك ورد في القرآن الكريم وفي السنة الشريفة كثيرا. ما المراد من الملك لغة؟ التعريف اللغوي لمادة الملك. قال ابن فارس في مقاييس اللغة مادة ملك أصل صحيح، هذه المادة أصل صحيح يستنتج منه معنى من فوائد هذا الكتاب مقاييس اللغة أنه والراغب الإصفهاني إنما يستنبطون المعنى الأصلي للكلمة ثم يترتبون عليها مشتقات تلك الكلمة، ولذلك بناء على رأي ابن فارس والراقب والسيد الوالد في مواهب الرحمن أن الاشتراك اللفظي لا يوجد أصلا، ترادف لا يوجد، وإنما نرجع إلى أصل الكلمة واشتقاقه. هذه المادة مادة الميم واللام والكاف شت أي شيء على أي شيء تدل، ثم أن نذكر أنه إطلاقاتها الخارجية شنو هذا الإطلاق، هل هو على معنى يضاد ذلك الأصل أو لا. ابن فارس في المقاييس والراغب الإصفهاني في مفرداته في هذا في كتاب والسيد الوالد في المواهب يرى هذا الرأي، يقول أصل صحيح يدل على قوة في الشيء وصحته، يقال أملك عجينه أي قوى عجينه وشده، وملكت الشيء ملكت الشيء قويته، ثم قيل ملك الإنسان الشيء يملكه ملكا ملكا والاسم ملك لأن يده فيه قوة صحيحة، فالملك ما يملك من مال والمملوك هو العابد. هذا ما ضرب المثال بالمملوك العابد هو المطلق كان سابقا هكذا، الآن المملوك كل شيء يمكن أن يتملكه الإنسان، فهنا طرفان مالك ومملوك، والمملوك قد يكون عبدا وقد يكون شيئا من الأموال كما سيأتي إن شاء الله. هذا هو ما ذكره. وفسح ملكت الشيء أملكه والإملاك أملكه. إحنا عندنا عادة موجودة كلمة موجودة دائرة ملكة، ملكة ماخذة من هذه المادة الملكة أي والإملاك التزويج، والملكوت من الملك كالرهبوت من الرهبة يقال ملكوت العراق، وملكوتة العراق أيضا بمعنى الملك والعزة، هذه مشتقات هذه الكلمة فلها اشتقاقات هذه المادة ميم لام كاف. تارة مالك الملك هو وفي لغة ربيعة ملك، نستعمل هذه الكلمة أيضا بيننا ملك فلان هل قد هذه في لغة ربيعة وإلا ملك حينها. الملائكة من مشتقات هذه الكلمة، ملكوت من مشتقات هذه الكلمة، ملك أي ملك البلاد حكم وسادة من مشتقات هذه الكلمة، فهذه مشتقات وغير ذلك من المشتقات. ومن جميع ذلك يظهر وغيره مما لم نذكر المشتقات يرجع أنه هذه كلها ترجع إلى أصل واحد وهو في هذه المادة، وهو التسلط على شيء بحيث يكون تحت اختياره ويكون اختياره بيده، وهذا حاصل في الملك والملك وأمثال ذلك. وهذا التسلط إما أن يكون بالنسبة إلى ذات الشيء أصلا وفرعا وفي جميع خصوصياته، هذا هو ملك الله تبارك وتعالى كما في مالكية الله تبارك وتعالى لخلقه، وإما أن يكون بالنسبة إلى الذات اعتبارا لا حقيقة. وسيأتي، وقلنا سابقا إن ملكية الله لما سواه ملكية حقة حقيقية ذاتية، بينما ملكية الناس للأشياء هي ملكية اعتبارية، أعطاه الله هذا الحق له، هذه السلطة له وفقا للقوانين الدين الحنيف. وسيأتي إن شاء الله. إما أن يكون بالنسبة إلى ذات الشيء أصلا وفرعا حقا وحقيقة كما في مالكية الله تعالى لخلقه وما سواه، وإما أن أكون بالنسبة إلى الذات اعتبارا كما في المملوك والمبيع وأمثال ذلك. الشخص يملك عبدا، هذا مملوك ملك اعتبارية لا يملك ذاته أصلا وفرعا، والمبيع لما يشتري شيئا إنما يملكه اعتبارا لأنه ذاته أصلا وفرعا بكل شيء، هذه هي ملكية اعتبارية. وأما بالنسبة إلى ما يستفاد منه هذه الذي ذكرناه من الاشتقاقات ملك ملك وأمثال ذلك ملكوت ملائكة كما في الإجارة وما يستفاد من الوما بالنسبة إلى، فإما يملك ذات الشيء كالمبيع، وإما ما يملك ما يستفاد فيه منه أي المنفعة كالإجارة والنكاح، أنه يملك بضعه، هنا وارد في الروايات يملك بضعه ليس ذات المرأة وإنما استفادة خارجية. وإما بالنسبة إلى أمور الناس ووظائفهم الاجتماعية كما في تسلط الحاكم والسلطان، وإما بالنسبة إلى النفس وهواها كما بالنسبة إلى أهل الله والعرفاء حينئذ، هذه هي متعلق الملك، إما مملوك خارجي شيء خارجي يملكه ذاتا، وإما يكون ملك المنفعة كما في الإجارة، وإما أن يكون والنكاح، وإما أن يكون بالنسبة إلى أمور الناس في الأمور الاجتماعية كما في الملك والحاكم وأمثالهما، هذا ما ذكرنا. ثم الملكية اللي أعلاها في الإنسان وفي مخلوق الله أن يملك الإنسان هواه كما في النفوس الإلهية وبالجملة المالكية إما حقة حقيقية مطلقة وهي منحصرة في الله تبارك وتعالى لما سواه إيجادا وإبقاء وإفناء كله تحت سلطانه. قال تعالى لله ملك السماوات والأرض، وإما مال وغيرها من غيره من الآيات الشريفة، وإما مالكية وتسلط ظاهري اعتباري قهرا أو بالعدل كما في الحكومات الإلهية، أو قهرا كما يأتي واحد حاكم ظالم يتسلط على رقاب الناس، هذه ملكية ظاهرية إنما تسلط بغير إذن من السماء، هذا ملكية. وقد ورد مثل هذا الملك في القرآن الكريم أيضا، وهو الذي يعبر عنه بالملك والسلطان بالملك والسلطان. قال تعالى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله، وقال تعالى إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها، هذه هي الملكية. وإما مالكية وتسلط اعتبارية، هذه المالكية والتسلط الاعتباري الظاهري الذي أمضاه الشرع الإلهي، أمضاه وفق قرارات شرعية وقوانين فقهية، هذا هو بحثنا في هذه الملكية، ليس بحثنا سياسي في الملك والسلطان والحاكم، ولا كلامنا في المالكية الحقة الحقيقية موضعه علم الكلام وليس في هذا العلم، ولا هذا بالنسبة إلى الآن. ثاني، ولا ريب في أن هذه الملكية الظاهرية بقسميها التي تقدم ما يدعو تدعو إليها ضرورة الحياة، هذه الملكية الظاهرية سواء كان في الملك والسلطان أو الملكية الظاهرية بحيث يكون مالكية للشيء، كلاهما لا بد أن يقع في المجتمع. ضرورة العقل تدعو إلى أن يكون هناك ملك حاكم، إما بالعدل وإما بالجور والظلم، لأن لا يضيع حقوق الناس ويصير الأمر فوضى. هذه ضرورة عقلية تحكم أن يكون هناك حاكم. إذا أعرضنا عن الملك العادل الذي نصبه الله تبارك وتعالى، ماذا نفعل؟ المتدين ماذا يفعل؟ ضرورة العقل تدعو أنه أن نرضى بهذا الشيء الموجود حينئذ إلى أن يأتي صاحبه، هذا هو الذي يكون. لا ريب أن هذه الملكية الخاصة الظاهرية بقسميها، أي في الملك والمالكية، مما تدعو إليها ضرورة الحياة المادية، لأنها تحتاج في إدامتها إلى أسباب ووسائل ووسائل، فإن الإنسان يحتاج في عيشه إلى مأكل ومشرب وملبس ومسكن وصحة مزاج وأنس واستراحة ونحوها مما هو كثير. حينئذ وجميعها تتوقف على تهيئة أسباب ومقدمات ووسائل وعمل وصحة وعلم وتعاون. الشخص الواحد لا يقدر أن يتملك كثير من الأمور إذا لم يكن هناك تعاون بين الناس، ولذا قال تبارك وتعالى في محكم كتابه: وجعلنا بعضكم لبعض سخريا، أي مسخر لهذا الشخص. الزارع مسخر للصناعي، والصناعي مسخر لذلك الذي يعلم ويهندس، والمهندس مسخر بكذا وهكذا، فكل واحد منا مسخر بالنسبة إلى غيره ويسخر بقيته بالنسبة إليه. وجعلنا بعضكم لبعض سخريا، هذا هو الذي ذكر. فحينئذ حتى ولا ريب أن كل ذلك يتوقف على الملكية والمالكية، ملكية والمالكية والاستيلاء والقدرة والاختيار التام تحت ضوابط للتملك، لئلا يحصل التخاصم والانحراف عن العدل حينئذ. هذا الظالم الذي تسلط على الملك وصار ملكا وغير ذلك، لا بد أن يكون قوانين هناك تحكمه على أنه، لأنه يعطى له الحرية الكاملة في أن يتصرف ما يشاء حينئذ. ليس الناس عبيد له مثل ملكية المالك للمملوك، هذا قطعي. هذا حينئذ هذا هو الذي يقول. وقد قررت الشرائع الإلهية تلك المقررات العقلائية بإضافة الموازين الشرعية وقوانينها التي قررتها المصائب قررتها لصلاح الإنساني، هذا هو الملكية. ومن المعلوم أن الحاجة إلى هذه الوسائل أقل في عالم الحيوان لعدم احتياجه إلى ملبس ومسكن مخصوص وكسب وتجارة وأمثال ذلك، وتحصيل علم أو حرفة أو تهيئة أسباب ووسائل للكسب. وكذلك لم يمكن أن يكون هذه الملكية بالنسبة إلى عالم النباتي من أجل ذلك لا مالكية وملكية في هذين العالمين. فإذا لاحظنا أن المالكية والملكية إنما يكون بالنسبة لعالم الإنساني، وأما عالم الحيوان وعالم النباتي لا يوجد. أما عالم الملائكة فلهم حكمهم الخاص، إذ هم من الروحانيين لا نقدر أن نحكم عليهم بمثل ما يحكم على المادة التي نعوش في هذه الدنيا، لهم حكمهم خاص في هذين العالمين لانتفاء موضوعهما. وهكذا بالنسبة إلى عالم الآخرة غير المادية، أكون ملك يوم القيامة ولي رعية وسلطان، لا يوجد مثلا، لأن ذاك العالم عالم إن الدار الحية الآخرة لهي الحيوان، كاملة تامة، لا نحتاج إلى ملك. هناك يظهر قوة الروحانيات حينئذ، هناك شيء آخر، عالم آخر هذا. ولذلك قال تعالى الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، ماكو مالك آخر غير مالك غير الله تبارك وتعالى. وقال تعالى لمن الملك اليوم، لله الواحد القهار. فسرت هذه الآية أنه لما يذهب الخلق هذا يبقى الملائكة الأنبياء هم الذي يجيبون، في رواية إن الأنبياء هم الذي يجيبون لمن الملك اليوم، الأنبياء كلهم يجيبون لله الواحد القهار. هناك رواية أخرى على أنه لما يكون فناء قبل أن يكون الجنة والنار فناء كامل، هناك يظهر النداء الربوبي لمن الملك اليوم لم يكن مجيب، وهو يجيب على عن نفسه لله الواحد القهار. تلك الروايتين موجودتان، ربما يكون اختلاف المقامات هو الصحيح، في مقام لم يكن أحد أثنى الخلائق كلها، وفي مقام قبل الجنة دخولهم النار والجنة وامثال ذلك. هذا ما ذكر. وقال تعالى فاليوم لا يملك بعضهم لبعض نفعا ولا ضرا. ومن جميع ما تقدم يظهر معنى الملكية والمالكية والملك، وهو التسلط على شيء تسلطا ظاهريا اعتباريا أقره العقلاء في حياتهم المادية في دار الدنيا، وأمضاه الدين الحنيف وفق شروط فرضتها لمصلحة الفرد والمجتمع، وسيأتي بيان ذلك كله. الأمر الرابع هنا الملكية من الأعراف التسعة، هذه ملكية ملك، وهذا قرأناه هناك جوهر وعرض. الملكية عرض من الأعراف، هذه الملكية لا بد أن يكون لها متعلق خارجي يتقوم بطرفين، أحدهم المالك وأحدهم المملوك، وينتزع إذا نسبنا أحدهما إلى الآخر ننتزع منه الملكية، هذا هو الملك. فالملكية عنوان اعتباري، بعضهم يقولون كما هو السيد الوالد يرى أن الملكية اعتبارية اعتبرها العقراء، وإما عرض من الأعراض كما عليه بعض المناطق أن الملكية والمالكية عرض من الأعراض. على كل حال لا بد أن يكون هناك طرفان، مالك ومملوك، نسبنا أحدهما إلى الآخر ينتزع منهما الملكية، هذا هو الذي. هذا الأمر الاعتباري من الأمور المشككة، كليات المشككة تزيد وتنقص وتوجد وتنعدم وأمثال ذلك من العناوين العارضة على هذه العنوان الكلي. فإذا تحقق فهو هناك طرفان، أحدهم المالك والآخر المملوك، إذا أو المملوك الأشياء خارجية ليس المملوك بمعنى العابد، فإذا تحقق ينتزع منهم الملكية والمالكية والملك، وهذه النسبة من المقولات المشككة التي تقبل الشدة والضعف والزيادة والنقصان كما تقدم بيان ذلك وسيأتي في هذا الجزء تفصيلا. وتقدم أيضا أن المالك إما شخص حقيقي كما بالنسبة إلينا كل واحد له ملك مملوك وأمثال ذلك، وإما شخص اعتباري تقدم هناك يعتبره العرف أنه مالك، وهو الإنسان ما شخص حقيقي، وهو الإنسان الذي يتوفر فيه شروط الملكية، وإما شخص حقوقي وهي الدولة والحكومة، فإن العرف والعقلاء أثبت لها مالكية وملكية لتنظيم أمور الناس والمجتمع. وقد أثبتنا في الجزء الأول بالدليل والبرهان هذه الملكية الاعتبارية للدولة، خلافا لجمع من الفقهاء حيث نفوا هذه الملكية للدولة، ولذلك كانت نتائجها جواز سلب من الحكومة. لذلك ترى أن المتدين يسرق من الأموال الحكومة من أموال الدولة لأنها ليست مالكة، ألقي في روعه أنه ليست بمالكة، ولكن نأخذ إجازة من الحاكم الشرعي. وهذا هو من الآثار السيئة على نفي الملكية للدولة والحكومة. هذا ما ذكرناه، وسيأتي مزيد بيان إن شاء الله.